الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حياكم الله أيها الأخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذه المحاضرة التي يقدمها معالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان التميمي، والتي عنوانها توجيهات لطالب قواعد الفقه. أسأل الله أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن يبارك في عمره وعلمه، ونشكر له استجابته دعوتنا هذه، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد. وهذه المحاضرة هي بدل للدرس الذي بعد صلاة العشاء،
هو آخر شيء
سيتوقف الدرس في هذا اليوم
بلا إله إلى محرم إن شاء الله.
استأنف في شهر محرم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الله رب، صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. الموضوع الذي حدده الإخوان وهو توجيهات القواعد الفقهية، هو في الواقع هو موضوع واسع جدا، لكنني سأتكلم جملة من توجيهات، تكون من التوجيهات الهامة، لأن فيه توجيهات قد تكون يعني مكررة. التوجيه الأول هو أن قواعد هي عندما ننظر إلى تكوينها، يعني كيف تتكون، لأنها ما كانت موجودة على شكل القواعد المدونة الآن والتي صيغت. عندما ننظر إلى كيفية التكوين، نجد أن من القواعد ما جاء النص عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فقوله لا ضرر نكره في سياق النفي، وهي عامة لكل ضرر، لكن هذا الضرر من جهة الابتداء، بمعنى أن الشخص لا يضر ابتداء، لا يضر نفسه ولا يضر غيره. فهي شاملة، هذه الجملة شاملة، هذه الكلمة شاملة لجميع أنواع الضرر الابتدائي، قل أو كثر، جميع الفروع من الضرر الابتدائي كلها داخلة تحت هذا اللفظ. والكلمة الثانية ولا ضرار، هذا بالنظر، هذا أيضا نكرة في سياق النفي، ومعنى هذا لا أنك عندما تريد أن تأخذ حقك ممن صدر منه عليك ضرر، أو بيقام عليه عقوبة من العقوبات، هذه الكلمة شاملة لجميع الفروع التي يكون فيها اعتداء على أخذ الحق، صرف النظر عن كون أخذ الحق من فرد ولا من ولا تطبيق مثلا عقوبة من العقوبات. ولهذا إذا ضممت إلى ذلك قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، جزاء سيئة سيئة مثلها، فلا تزيد على الحق الذي لك، وإذا زدت على الحق الذي لك فهذه الزيادة هي المنفية في قوله صلى الله عليه وسلم ولا ضرار. يشمل جميع أنواع الضرر اللي فيه تعدي على الحق الذي يكون لك. ومثل حديث إنما الأعمال بالنيات، إذا نظرت إلى هذا الحديث وجدت يعني كلام مختصر، لكنه شامل لجميع المقاصد التي تصدر من الشخص، جميع المقاصد التي تصدر من الشخص. وكلمة أعمال تشمل أربعة أمور: الأمر الأول الأفعال في الجوارح، في السمع وفي البصر وفي في في وسائل جوارح البدن، والثاني القول باللسان، والله سماه فعلا في قوله تعالى في سورة الأنعام زخرف القول غرورا، فسمى القول فعلا. والعزم هذا الثالث، العزم المصمم، ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل أخيه. حديث أيضا من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. هم بسيئة فتركها لوجه الله. والرابع هو الكف، يعني كف الإنسان عن الشيء الذي يشرع له أن يقدم عليه. أو يشرع له أن يتركه. يعني كف فعندما يرى الشخص شخصا يحترق أو وقع في ماء فغرق وكف عن إنقاذه فإنه يكون آثما، بناء على ذلك فكلمة إنما الأعمال شملت جميع الأعمال بالأقسام الأربعة التي ذكرتها لكم، وكلمة بالنيات هذه شملت جميع المقاصد التي تصدر من الإنسان، يعني عمل مقرون بنية سيئة ولا حسنة. ولهذا كانت النية في باب العبادات كانت شرطا، في قصد الامتثال وشرطا في صحة العمل، أن يكون العمل صحيحا ويقصد به وجه الله، فهي شرط للثواب من جهة ولصحة العمل من جهة أخرى. ولا بد أيضا من نية الدخول بالعمل، نية الدخول في الصلاة وكون هذه الصلاة لوجه الله، لكن في غير العبادات تجدونها شرطا في الثواب، شرطا في الثواب على العمل، لكن ليست شرطا لصحة العمل. بمعنى أن الإنسان لو قال لشخص بعتك هذه السيارة ثم بعد ذلك قال والله صحيح أنا قلت لك إني بعتك هذه السيارة لكني ما نويت البيع، أو طلق زوجته وقال أنا صحيح تكلمت في الطلاق لكني ما نويت الطلاق، فهي شرط في الثواب على العمل في باب العادات وليست شرطا لصحة العمل. الغرض أن هذا هو الطريق الأول من الطرق التي تدل على القاعدة، يعني النص الطريق الثاني هو الاستنباط، يعني يستنبط تصاغ القاعدة، لأن الدليل الذي ذكرت لكم في مسألة النية صاغ العلماء منها الأمور بمقاصدها، لكن نفس الدليل دال على هذا الشيء، دليل فيه كفاية. في قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، استنبط العلماء من ذلك قاعدة وهي أنه لا يؤخذ أحد بجريرة غيره، مثل ما تشاهدون الآن في الحوادث التي تذاع في وسائل الإعلام من جهة الجناية على شخص لا ذنب له، يقتلونه من أجل أبيه أو من أجل أخيه أو من أجل ولده أو إلى غير ذلك. الطريق الثالث طريق الاستقراء، ومعنى ذلك أن العلماء يستقرئون الأدلة التي تدل على معنى واحد، ثم يصوغون من هذا الاستقراء قاعدة تتكون من مبتدأ وخبر فقط. وطريق الاستقراء هذا هو طريق نافع لمن تأمله، لأنه مهم جدا، وذلك أنك تتتبع الأدلة المشتركة في معنى واحد، ثم تكون من هذا المعنى القاعدة الفقهية. فيه أدلة كثيرة في القرآن، وأدلة كثيرة في السنة على أن الأصل براءة الذمة، هذا هو الأصل. ولهذا يقول الله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. عندما تشغل الذمة بالصلاة أو بالصيام أو بالزكاة أو بغير ذلك، كثير في الشريعة، عندما تشغل فالأصل إشغالها، ولا يزول هذا الإشغال إلا بأداء ما شغلها. ولهذا ترون أن الإنسان إذا فاتته الصلاة، إذا فاته شيء من الصلاة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وإذا فاتت الإنسان الصلاة كلها يقضيها، وإذا نام عنها يقضيها، وإذا نسيها يقضيها. من هذين الأمرين، يعني الأدلة التي كونت هذين الأمرين وهما أن الأصل براءة الذمة، وأنها إذا شغلت لا تبرأ إلا بأداء ما شغلها. والأدلة كثيرة من القرآن ومن السنة، صاغ العلماء من هذه الأدلة قاعدة جمعت جميع الفروع، فقالوا: الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان. فكلمة ما كان من العدم، وكلمة ما كان من الوجود. فالأصل بقاء ما كان إذا كانت الكينونة العدم، وهي براءة الذمة. أو الكينونة شغل الذمة. فهذه جملة من مبتدأ وخبر فقط. الأصل هذا هو المبتدأ، بقاء ما كان على ما كان هذا هو الخبر. عندما يحفظ الإنسان هذه القاعدة، كل فرع من فروع هذين النوعين يرده إليها. وكما أن هذا الأصل مستخدم بالنسبة للمكلفين فيما بينهم وفيما بين العبد وبين الله وفيما بين العبد وبين نفسه، فكذلك هي تستعمل في أدلة التشريع. لكن عندما تستعمل في أدلة التشريع يسمونها في علم الأصول الاستصحاب، يسمونها الاستصحاب. فيقولون مثلا الأصل في الأدلة عدم النسخ، والأصل في العام بقاء العموم، الأصل في الدليل عدم النسخ حتى يرد الناسخ، والأصل في العام بقاؤه على العموم حتى يرد المخصص، وهكذا. هذه طرق ثلاثة، كل طريق منها يستدل به على القاعدة، يعني يكون به القاعدة أو يكون هو قاعدة. إذا نظرنا إلى يعني أمر آخر، وهو التعليل، التعليل الذي يذكر في القرآن ويذكر في السنة، إذا نظرنا إلى هذا وجدنا أدلة كثيرة مشتملة على التعليل. العلماء نظروا في هذه الأدلة واستخلصوا منها قاعدة من العلل، مثل قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وهذه أبلغ آية في القرآن تدل على نفي الحرج. وفيه أدلة كثيرة، مثل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا. يعني غرضي إن فيه أدلة جاءت معللة نصا. العلماء يصوغون من هذه العلل، يصوغون من هذه العلل، ما هم من دلالة الدليل، لا، من العلة، من العلة يصوغون قاعدة. فصاغوا قاعدة متكونة من مبتدأ وخبر، فقالوا: المشقة تجلب التيسير. المشقة مبتدأ وتجلب فعل مضارع إلى آخره، وهو الخبر. هذه القاعدة ما يستطيع أي شخص يحصي فروعها في الشريعة. جميع الرخص تجدونها داخلة في هذه القاعدة، وتجدون العزائم داخلة في هذه القاعدة من جهة أصلها وكميتها وكيفيتها وزمان أدائها ومكان أدائها. هذه الأمور الخمسة، هذا في العزائم غير الرخص. فتجدون هذا المبتدأ والخبر اشتمل على جميع فروع الشريعة، إن نظرت إليها من جهة العزائم أو نظرت إليها من جهة الرخص. فتقول المشقة تجلب التيسير من جهة أصل التشريع، أو من جهة كمية المشروع، أو كيفية المشروع، أو مثلا زمان المشروع، الزمان الذي يؤدى فيه المشروع، أو المكان الذي يؤدى فيه المشروع. في الشرائع السابقة ما كان الشخص يصلي في أي مكان أدركته الصلاة إذا كان طاهرا، إنما يصلي في مسجده فقط، لا تصح صلاته إلا في مكان معين واحد. في هذه الأمة جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. فغرضي أنا أن هذا الطريق هو طريق أيضا يعني في تتبع للعلل، ما هو بتتبع لدلالة الدليل، لا، لأن في تتبع لدلالة الدليل يعني ما يدل عليه الدليل، وفيه تتبع للحكمة للعلة. فهذا طريق من الطرق التي تكون منها القاعدة، لكن هذا يحتاج إلى أشخاص عندهم قدرة، عندهم إمكانية، ينظرون في الأدلة ويستخرجون منها القواعد. هذه طرق أربعة، وفيه طرق أخرى، لكن هذه الطرق الأربعة هي من أوسع ما يكون بالنسبة لصياغة القواعد. في طريق خامس، بس إنه يحتاج إلى هذا الطريق الخامس، هو استخراج القواعد عن طريق استنباط العلل، مهوب النص على العلل، لا، استنباط العلل. ولهذا تجدون أن هذا النوع ما يكون من القواعد المتفق عليها، يكون فيها اختلاف. فهذه طرق خمسة، كل طريق منها طريق لإظهار القاعدة، سواء كان مثلا من ناحية النص إلى آخره. ولهذا الشخص عندما يقرأ القرآن وعندما يقرأ الأحاديث هو في أمس الحاجة إلى التأني والتكرار. يقول بعض أصحاب الشافعي، يقول قرأت الرسالة للشافعي 600 مرة، وفي كل مرة يتبين لي من العلم ما لم يتبين لي من قبل. وهذا يعطي طالب العلم أن كثرة التكرار، كثرة تكرار الآية أو تكرار الحديث، يعطيه فهما أكثر. القاعدة الفقهية عندما ننظر إليها، يعني هذا توجيه ثاني، القاعدة الفقهية عندما ننظر إليها من جهة الاستفادة منها، يقول بعض أصحاب الشافعي، أصحاب أبي حنيفة، إن فقه أبي حنيفة 1000 1000 مسألة، 100 1000 مسألة وزيادة. هذه الفروع يصعب على الإنسان أن يحفظها، لكنك إذا حفظت القاعدة تماما استطعت أن تخرج عليها من الفروع الشيء الكثير. إذا حفظت القاعدة وفهمتها تماما استطعت أن تخرج عليها ما لا يحصى من الفروع، ما لا تحصي أنت. يعني كل فرع يأتي وتجد لأن طريقة الربط، لأن طريقة التخريج، أن الفرع الذي تخرجه على القاعدة لا بد أن يكون مشتملا على المناط الموجود في القاعدة. الفرع يكون فيه نسبة من المناط الذي اشتملت عليه القاعدة، وهذا المناط هو العنصر الأساسي لتكوين القاعدة. إذن ما ذكرت لكم في قاعدة المشقة تجلب التيسير، فعندما تريد أن تخرج فرع تبي تعطيه حكم القاعدة يكون مشتملا على المناط الموجود في القاعدة. وهذا يعني قد يكون فيه سهولة، لكن الذي أصعب منه الحوادث ما تتناهى. لماذا؟ لأن هذه الشريعة من خصائصها الكمال، بمعنى أنها مستوعبة لجميع ما يحتاج إليه الناس في أمور دينهم وفي أمور دنياهم وفي أمور آخرتهم، لأن هذه الشريعة ما كونت من فروع، هي مكونة من قواعد، لكن الأدلة الموجودة فيها ترجع إلى هذه القواعد، سواء كانت هذه القواعد من جهة الأصول أو من جهة قواعد الفقه أو من جهة قواعد مقاصد الشريعة، لأن أصول الفقه هو عبارة عن الأدلة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس والإلى آخره، يعني تقريبا هي 19 دليل، هذه أصول الفقه. لكن قواعد الأصول، هذه قواعد الأصول يعني متكونة من أصول الفقه، وله بالكلام فيها علشان أشرح لكم هالكلمة هالنقطة دي. ففي أصول الفقه وقواعد الأصول وقواعد الفقه وقواعد المقاصد. فعلى هذا الأساس الإنسان عندما بالنظر إلى الحوادث تجدونها ما تحصى، فصارت الشريعة كاملة، لأن أي حادثة تحدث لا بد من إرجاعها إلى قاعدتها. لكن هذا الإرجاع يحتاج إلى أربع خطوات، والخطوة الخامسة هي التي يعني تكون هي النتيجة. فتنظر في الحادثة من جهة صورتها، وتنظر إليها من جهة مناطها، ثم تبحث عن القاعدة التي تشتمل على مناط هذا الفرع، وتتأكد، تنظر إلى القاعدة وتنظر إلى مناطها، ثم بعد ذلك تعمل مقارنة بين الحادثة ومناطها وبين القاعدة ومناطها. فإذا حصل التطابق بين الفرع، بين صورة الفرع ومناطه وبين مدلول القاعدة، تأتي النتيجة الخامسة، وهي إعطاء هذا الفرع حكم القاعدة. هذه هي الطريقة إلى رد الحوادث التي لا تحصى، ردها إلى قواعدها. لا بد من مراحل أربع، وتأتي المرحلة الخامسة التي هي إعطاء الفرع حكم القاعدة. فإذا هذه القواعد مستوعبة لجميع الفروع المستنبطة من القرآن ومن السنة، ومستوعبة لجميع الحوادث التي تحدث كما ذكرت لكم قبل قليل، سواء كانت من أمور الدنيا أو كانت من أمور الآخرة أو كانت من أمور الدين في الدنيا، فلا بد من هذا. فيه الآن أمر آخر، يعني توجيه ثالث، لأن هذا التوجيه زبدته كيف تستفيد من القواعد. يعني عندنا الآن مسألة التخريج ومسألة الرد، مسألة التخريج ومسألة الرد. عندما نريد إن حنا ندخل هالمجال للتدرب، هذا توجيه ثالث، إذا نظرنا إلى شروح متون الفقه على مستوى جميع المذاهب، وسواء كانت مثلا كتب المذهب الواحد أو الفقه المقارن، سواء كان لأن فيه ما داخل في تصنيف كتب الفقه، لكن أنا غرضي هو شروح متون الفقه. العلماء السابقون رحمهم الله تجد عندهم تطبيق دقيق في مسألة تخريج الفروع وفي مسألة رد الفروع. فتخريج الفروع كثير جدا من كتب القواعد المؤلفة في جميع المذاهب تجد القاعدة والأمثلة. الأمثلة هذه هو تخريج على القاعدة، مثل قواعد ابن رجب ومثل قواعد الكرخي في المذهب الحنفي، مثل الأشباه والنظائر للسيوطي والأشباه والنظائر لابن نجيم، ولا كثير من كتب القواعد تجد أنه يذكر القاعدة ويخرج عليها، والكمية المخرجة تجد أنها تقل وتتوسط وتكثر. المهم أن العلماء الذين سبقونا يعني سلكوا مسلك التخريج على القواعد، والكتب موجودة وتباع في السوق، وهذا سهل. لكن الشيء اللي يحتاج طالب العلم أن يتنبه له وقد يستفيد منه، هو رد الفروع إلى القواعد. يعني العلماء السابقون تجد جميع شروح الفقه بدون استثناء، جميع شروح الفقه يعني كتب الفقه بدون استثناء في جميع المذاهب. عندما يذكرون المسألة، إن كانت مسألة خاصة في المذهب أو في خلاف داخل المذهب أو في ما يسمونه باصطلاح العلماء المعاصرين يسمونه الخلاف العالي، يعني الخلاف بين المذاهب، تجد إن الفرع أو الفرع إذا كان فيه خلاف وفي قولين أو ثلاثة، ولا تجد أن هذا الفرع أو هذا القول في هذا الفرع لا بد له من مدرك، والمدارك التي يمكن أن يكون هذا الفرع أو هذا القول في هذا الفرع راجع إليه هي ستة، وأنا غرضي منها يعني ما أبين لكم الغرض في الآخر. تجد أنهم يعللون الدليل الخاص. إذا كان هذا الفرع أو هذا القول في هذا الفرع يرجع إلى دليل معين، مثلا يقول لقوله تعالى أو لقوله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون الدليل عاما ما يكون خاصا، ويكون هذا الفرع أو القول في هذا الفرع يكون داخل في عموم الدليل، فيكون المدرك هو دلالة هذا الدليل بحسب عمومه. وقد يكون الدليل الإجماع، لأن هذا مذكور في كتب شروح المتون. وقد يكون الدليل القياس الأصولي. القياس الأصولي هو عبارة عن إلحاق فرع بأصل، يعني صورة منصوص عليها وفرع تريد أن تلحقه بهذا الأصل يشتمل على العلة التي ذكرت في الأصل، سواء كانت منصوصة أو كانت مساعدة، كل ما هو محل الكلام، يعني ما أريد أدخل في هذا المجال هذا، لكن غرضي أنا هو أنهم يعللون بالقياس، فيعللون بالدليل الخاص، بالدليل العام، بالإجماع، بالقياس. هذه أربعة. قد يعللون بالقاعدة، وهذا يعني هذا جزء من الغرض. يعللون بالقاعدة، يقولون مثلا لأن المشقة تجلب التيسير، لأن الأمور بمقاصدها، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، لأنه لا يؤخذ أحد بجريرة غيره، وماشي. فعندما يعللون بالقاعدة تجد أنهم ربطوا هذا الفرع أو القول في هذا الفرع، جعلوه يعني داخل في هذه القاعدة، فردوا هذا الفرع أو القول في هذا الفرع، لأن الفرع أو القول في هذا الفرع ردوه إلى القاعدة وبينوها. فأنت عندما تقرأ لا بد أن تتنبه إلى مسألة التعليل بالقواعد. وفيه طلاب من طلاب الجامعات الإسلامية وأم القرى وجماعة الإمام سلكوا هذا المسلك، وهو استخراج القواعد، سواء كانت فقهية أو أصولية أو قواعد مقاصد، استخرجوها من شروح المتون، وأخذوا فيها رسائل اللي ماجستير واللي دكتوراه كثير، هذا موجود حتى في إباه في السوق. أنا غرضي أنك لا بد أن تتنبه إلى الموجود من القواعد في شروح المتون، وذلك أنهم يعللون بالقاعدة. ما وجد يعني، وأيضا قد يعللون بشيء ما هم من هذا، قد يعللون يعني ما يجدون قاعدة معينة من القواعد، سواء كانت قاعدة أصلية أو قاعدة متفرعة عنها، ما يجدون، يلجأون إلى ما يسمى بالمصالح المرسلة، يعللون بها. والمصالح المرسلة هذه هي عبارة من جهة قواعد المقاصد، مقاصد الشريعة، ودائرتها واسعة، ولكنها تحتاج إلى حكمة وإلى يعني قدرة من ناحية حسن رد الفروع إليها. قاعدة الأمور يعني قاعدة الأمور بمقاصدها، هذا من جهة النية، لكن المصالح المرسلة لا، هذه من ناحية يعني جلب المصالح ودرء المفاسد، ومعلوما إن الشريعة كلها مبنية على جلب المصالح، سواء مصالح دينية ولا دنيوية ولا أخروية، كل الشريعة راجعة إلى جلب المصالح لبني آدم. فأنا أنصح الشخص عندما يقرأ في شرح متن من متون الفقه أن يتنبه إلى هذه الظاهرة، وهي طريقة الشراح في الربط بين فروع المتن الذي يشرحونه وبين مداركه في الشريعة. وقد ذكرت لكم المدرك الخاص والمدرك العام والإجماع والقياس والتقعيد، سواء كان تقعيدا خاص عاما أو كان تقعيدا خاصا، وبعد ذلك المصالح المرسلة، يعني هي مسألة قاعدة المصالح. هذه هي الأمور التي اعتمد عليها العلماء رحمهم الله في رد الفروع إلى مداركها. والذي يعنيك هو التنبه إلى رد الفرع إلى القواعد، هو رد الفرع إلى القواعد. هذا التوجيه هو عبارة عن منهج المتقدمين في تخريج الفروع وفي رد الفروع إلى قواعدها. وقد يكون أيضا لأن فيه ظاهرة في كتب الفقه، وهذه الظاهرة هي الفقه يسمونه الفقه الافتراضي، بمعنى أنها أمور ما وقعت. المقصود من هذا هو التنبه إلى الاستفادة من كتب المتقدمين، لأن فيه ظاهرة عند ناس لا أدري، لأن مقاصد لا يعلمها إلا الله. ما قال بعض الحكماء يقول الله أعلم بك منك، وأنت أعلم بنفسك من غيرك. فيه الآن اللي يقولون الكتب هذه كتب الفقه ما في حاجة إلى أن الناس يقرؤونها، لأن الناس الآن في تطور ويجيبون كلام كثير، ولا شك أن هذا إجرام على هذه الشريعة، لأن الفقهاء الذين خدموا هذه الشريعة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وكذا، يعني القرون المفضلة وكذلك من جاء بعدهم، كل أقوالهم يعني مسطرة في كتب الفقه. فكيف مثلا يقال أن هذه لا حاجة إليها؟ ثم الشخص اللي يقول هذه المقالة تجد إنه ما يحسن يتوضأ، يعني لو أمرته يتوضأ وراقبته وجدت إنه ما يحسن الوضوء، ومع ذلك يتكلم فيها الأمور هذه. هذا سائل يسأل يقول يعني أنا انتهيت الآن من هذه، وترى التوجيهات كثيرة جدا، لكن ما ذكرته كما ذكرت في البداية أني أركز على الأشياء اللي تكون يعني أكثر فائدة، ولا في توجيهات كثيرة. قل هذا ما منهج صاحب الفروق في كتابه، وكيف يستفيد طالب العلم منه؟ كتاب الفروق هذا نادر في بابه، من جهة أنه اشتمل على ما يزيد عن 500 قاعدة، لكنه اعتنى بالفروق بين القواعد الأصولية، والفروق بين القواعد الفقهية، والفروق بين قواعد المقاصد، والفروق بين قواعد السلوك، وفيها أيضا فروق في العقائد. وفي كتاب ما أذكر اسمه أنا، لكن في شخص يعني رتب الفروق على حسب العلوم، فجعل الفروق في قواعد الفروق بين قواعد الأصول قسم، والفروق بين قواعد الفقه قسم، وهكذا، وموجود يباع في السوق. منهجه رحمه الله أنه يصور القاعدتين مع ذكر الفرق بينهما، ثم بعد ذلك إذا كان بينهما فرق يذكره، وإذا كان الفرق متوهم ولكن ما في فرق يذكره أيضا، ويذكر جملة من الفروع التي توضح هذا الفرق. هذا يقول: هل لك أن تعطينا سنة في قراءة كتب القواعد الفقهية لنبتدئ؟ أنا الحكومة جزاها الله خير في مناهج في المناهج الموجودة في الدراسات الإسلامية، موجودة القواعد مرتبة على حسب السنين في الكلية وفي المعهد العالي للقضاء، وفي موجود هذا. وأما الشخص اللي يبي يدرس على مفرده، فأنا أنصح إنه ما يدرس القواعد على مفرده إطلاقا، وإنما يرتبط بعالم من العلماء الذين يتمكنون من تدريس القواعد، ويتفق معه على الكتاب الذي يناسبه. عن بعض الناس وده يحصل العلم كله في زمن قليل، والإمام الشافعي يقول: أعط العلم كلك يعطيك بعضه. ينبغي لمن أراد التفريع على قاعدة أن يعرف صحتها، ما في إشكال، لا بد أنك تتأكد من القاعدة. هذا يقول: ما الفرق بين المدرك والقاعدة؟ المدرك أعم، لأن المدرك أعم، يعني لأن قد يكون المدرك قاعدة فقهية، ولا قاعدة أصولية، ولا قاعدة مثلا قاعدة من قواعد المقاصد، ولا دليل معين، ولا دليل عام، ولا إلى آخره. هذا يقول: أني ذكرت أنا استخراج القواعد الفقهية، الاستنباط والاستقراء. وش الفرق؟ الاستقراء يعني أنك تتتبع الجزئيات، فإذا فرضنا أن قاعدة اليقين لا يزول بالشك، إذا فرضنا أن الأدلة التي تتكون منها هذه القاعدة، إذا فرضنا أن الأدلة 20 دليلا، فلا بد من جمع هذه الأدلة، هذا الاستقراء. لكن الاستنباط أنك تفهم، يعني تذكر المعنى الذي دل عليه الدليل. ولو كان دليلا واحدا. قول: أريد توضيح كيف أن المشقة تجلب التيسير في الزمان. تيسير في الزمان الآن أوقات الصلوات الخمس، هل كل وقت للصلاة يساوي فعلها، وإلا الوقت أوسع من الفعل؟ أوسع. طيب، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لو ما يذكرها إلا بعد مثلا بعد ما يخرج الوقت. لا قصدي، لحظة شوي، فتجد فيه يسر من ناحية سعة الوقت، الظهر من زوال الشمس إلى أن يكون ظل كل شيء مثله، ووقت العصر المختار إلى أن يكون ظل كل شيء مثله، ووقت الضرورة إلى غروب الشمس، والمغرب وقته تقريبا من غروب الشمس إلى غروب الشفق، والعشاء إلى صلاة إلى الفجر، وقت الضرورة إلى منتصف، وقت الاختيار إلى منتصف الليل، ووقت الضرورة إلى الفجر هذا ما في ساعة، هذا ما فيه يسر في الزمان. كذلك من ناحية الإنسان إذا ما استطاع أنه يصوم في رمضان لمرض أو ما إلى ذلك، إلا من الله عافاه متى يصوم؟ هذا فالمسألة يسر الزمان موجود. يشترط في الشخص الموكل في ذبح الأضحية الامتناع عن أخذ شيء، لا، العبرة بالموكل لا بالوكيل، العبرة في الموكل لا في الوكيل. هذا يسأل عن الإنسان إذا حج عليه دين، الله يتقبل منه ومنه. وهذا يسأل عن المبيت خارج منى ومزدلفة، المبيت بمنى واجب والمبيت بمزدلفة واجب. وهذا يقول ما حكم من استدان ليحج جزاه الله خير؟ نسأل الله له القبول وأن يوفي دينه. هذا سؤال لعاب. ما حكم من استخرج تصريحا عن طريق حملة وهو لم يذهب، يعني بيبيعه؟ تلصص في أمور الدين. هذا سؤال يقول هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لخال زوجها؟ لا، لأن زوجها لو طلقها وتزوجها خال زوجها ما يجوز لها. هذا يسأل عن يعني متون القواعد، متون القواعد كثيرة جدا، لكن أنا أنصح أن الشخص لا يحفظ القاعدة إلا بعد فهمها، لا يحفظ القاعدة ولا يحفظ القرآن ولا يحفظ شيئا من السنة، ولا يعني يقدم الفهم على الحفظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. والإخوة بدال يعني الانتظار قليل. أيها الإخوة، نود أن نعلن عن حاضرات الأسبوع القادم يوم الأحد القادم 26/11، حاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد الطيار بعنوان صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. يوم الثلاثاء القادم بعد أسبوع حاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور عويض بن حمود العطوي بعنوان الحج في القرآن الكريم دلالات وتأملات. أما بالنسبة للأخوات فمحاضرة الجمعة القادمة للدكتورة جوهرة بنت حمد مبارك بعنوان أقسام القلوب وأمراضها بعد صلاة المغرب من يوم الجمعة القادمة. في الجمعة الثانية حاضرة للدكتورة جواهر آل سعود عن استقبال 10 ذي الحجة، ثم بعد ذلك من يوم السبت الموافق 2 ذي الحجة حتى يوم الثلاثاء دورة للدكتورة نوال بنت عبد العزيز العيد عن أحكام الحج والعمرة لمدة 4 أيام في مصلى النساء للأخوات. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.